الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في هذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وهي رسالة الصنعاني في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي. كنا وقفنا على القسم الثالث، وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ مختلفة في قصة معينة لا تناقض فيها، إلى آخر ما عنون به المصنف. ويتضح لنا إن شاء الله تعالى بعد القراءة، فنستمع القراءة أولا ثم يأتي التعليق بمشيئة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، أحاديث وردت بألفاظ مختلفة في قصة معينة لا تناقض فيها، ولكن في كل رواية ما ليس في غيرها من الزيادة، وذلك كقضية المشيء في صلاته، فإنها اختلفت ألفاظ الروايات بزيادة في حديث تعليمه له صلى الله عليه وسلم من بعض، ولهذا نظائر. فها هنا نقول: يعمل بالروايات كلها، ويحتمل أن بعض السامعين الذين نقلوا الواقعة حفظ ما لم يحفظ الآخرون، والكل صحابة صادقون، وأن العادات قاضية بوقوع هذا كثيرا، لأن من جلسائه صلى الله عليه وسلم من يدنو منه فيسمع كل ما يقول، ومنهم من يبعد عنه فيسمع بعضا، وكل يروي ما سمع وهو صادق، ومنهم من سمع ثم تعرض له النسيان فهو من لازم البشرية، وقد نسي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن ثم لما سمعها من أحد من قال عفى الله عنك ثم لما سمعها من أحد من يتلو قال: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. وقد وقع لعمر بن الخطاب مع عمار إنكاره لقصة التيمم، وذكره عمار فلم يذكر، والرواية معروفة في صحيح البخاري. ونسي الزبير ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أمير المؤمنين علي، وهو أنك تقاتله مع أمير المؤمنين علي وهو أنك تقاتله وأنت ظالم له. ولما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل تاب وترك القتال. وفي رواية أنه قال له الزبير: وذكرتني ما أنسانيه. وقد نسي صلى الله عليه وسلم كونه جنبا فخرج إلى الصلاة، فلما أقيمت ذكر أنه جنب فقال لأصحابه: على رسلكم، ثم دخل منزله فاغتسل وخرج وصلى بهم. وإذا عرفت هذا، فإذا روى جماعة من الصحابة قصة معينة واختلفت ألفاظهم فيها بالزيادة والنقصان، فهو لأحد أمرين: إما أنه نسي أحد الرواة بعضا وروى بعضا، أو أنه لم يسمع إلا ما روى فيصدق كلامهم فيما روى، لأن الكلام أنهم عدول صادقون يجب قبول روايتهم، كألفاظ قصة المسيء صلاته يعمل بكل ما ورد فيها لأنه واقعة واحدة. رواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع كأنهم حصر الموقف الذي علم صلى الله عليه وسلم المسيء كأنهما حصر الموقف الذي علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فيه، وكل واحد حفظ ما لم يحفظ الآخر. فمن الزيادات: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. وفي رواية: لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه وبرجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. وفي رواية: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية: فإذا كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله. وفي رواية: اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله. والروايات في الحديث فيها زيادة ونقصان على ما ذكرنا، فقد ذكرناها كلها في حواشي العمدة وشرحها في حواشي العمدة وشرحها لابن دقيق العيد المسمى بالعدة. فهذه الروايات كلها يجب العمل بها لما عرفناك من أنها تعليم للواجب في موقف واحد، رواها ثقتان من الصحابة حفظ أحدهما ما لم يحفظ الآخر. وأسباب الاختلاف في الزيادة والنقص، قال: وأسباب الاختلاف في الزيادة والنقص رواية الحديث بالمعنى، وهو الكثير في الروايات من الصحابة ومن بعدهم، لأن الرواية به جائزة لمن يعرف الألفاظ ومعانيها، وغالب الرواة كذلك. وقد حفظ الله السنة كما حفظ الكتاب، فيقع بسبب ذلك اختلاف الألفاظ، لكن الناظر إذا جمع ما وقع من الروايات في الحادثة حصل له الظن بالمعنى الصادر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاختلاف أن بعض الرواة حضر موقف حديثه صلى الله عليه وسلم من أوله فروى ما سمعه كاملا، وجاء غيره من الصحابة وهو صلى الله عليه وسلم في أثناء حديثه فسمع آخر الحديث فرواه ناقصا، كما في حديث عقبة بن عامر أنها جاءت نوبته في رعاية الإبل فرعاها وروحها بعشي، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، وأدرك من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. فقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ في الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. فعقبة لتأخره عن الموقف لم يسمع إلا بعض الحديث، فلولا أن عمر روى له أوله لما عرفه.
أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه القراءة التي سمعناها لهذا المقطع رحمك الله الذي يحتاج منا بعض التأملات لما أورده المصنف رحمه الله من هذه المعاني والأمثلة، فيقول بعد تبويبه أو ذكره لهذا القسم في الأحاديث التي وردت بألفاظ مختلفة في قصة معينة لا تناقض فيها ولكن في كل رواية ما ليس في غيرها من الزيادة، هذا القسم نعرف أنه يختلف عن القسمين السابقين، وذلك أن هذا القسم كما صوره المؤلف رحمة الله تعالى عليه يكون من باب اختلاف الروايات وحفظ كل راوي ما لم يحفظ الآخر، وفي الأعم الأغلب كما يصوره المصنف أن هذا الاختلاف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخر، وهذا واضح من خلال بعض هذه الأمثلة التي أوردها وسنشير إليها إن شاء الله تعالى مع بيان الربط بين هذه الأمثلة وبين ما ذكره ونقاط الاختلاف أيضا. مثل رحمه الله بادئ ذي بدء بقضية المسيء في صلاته، ونحن نعرف أن حديث المسيء لصلاته مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن يحيى بن سعيد القطان رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، فزاد في الإسناد والد سعيد المقبري. وباقي الرواة الذين رووا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري كأبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير وغيرهما لم يذكروا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان رحمه الله من هذه الزيادة الإسنادية، وهي زيادة والد سعيد المقبري. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بالوجهين كليهما بالنقص والزيادة. ومثل هذا يحتمل أن يكون البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما أرادا بإخراج هذين الوجهين الإتيان بالقدر المتفق عليه بين الرواة، وهذا قل من يشير إليه من طلبة العلم، ولست أدري لماذا لا يشيرون إليه مع العلم أنه غاية في الأهمية، وهو عندي أولى من توسيع دائرة تعليل أحاديث الصحيحين والقول بأن لمسلم مثلا منهجا في سوق الروايات، وإذا جاءت مثل هذه الروايات المختلفة فإنه يخرج الروايات التي يرجحها في الأول ثم بعد ذلك يأتي بالروايات التي يعلها. مثل هذا تصعب إقامة الدليل عليه، ولو قبلناه في بعض الأمثلة لبعض القرائن التي تترجح لدينا لما كان ينبغي أن توسع دائرته بهذه الصفة، ولأنه أيضا ينسحب القول فيه على البخاري سواء في هذا المثال الذي معنا أو في أمثلة عدة، لأن ما هو موجود عند مسلم موجود عند البخاري وإن كان عند مسلم بشكل أظهر. ولذلك في مثل هذا الحديث نجد أن رواية يحيى بن سعيد القطان وافقت في الأعم الأغلب رواية باقي الرواة، وما يحصل بينهم من اختلاف في حديث أبي هريرة فإنما هو اختلاف يسير في الألفاظ وغير مؤثر، إلا خلافا واحدا سأشير إليه إن شاء الله تعالى. إنما المقصود أن هذه الرواية من يحيى بن سعيد القطان وافقت باقي الرواة إلا في نجر يسير، مثل هذه الزيادة الإسنادية وهي مستثناة، وأما بالنسبة للمتن فلم يشد يحيى بن سعيد القطان في شيء من ألفاظ المتن بخلاف عبد الله بن نمير كما سأشير إليه. أيضا في مجيء صاحبي الصحيح برواية يحيى بن سعيد القطان عليه السلام إشارة إلى الموضوع الذي أؤكده دوما وسبق أثرته يمكن في شرح العلل في بعض الدروس الأخرى ولعل بعض الإخوة على ذكر من ذلك، وهو موضوع الزيادة الإسنادية. والزيادة في ثنايا الإسناد ليست كالزيادة بوصل المرسل ولا رفع الموقوف. الزيادة بوصل المرسل أو رفع الموقوف هذه يقف منها المحدثون موقفا غير موقف الزيادة الإسنادية في الإسناد المعنعن. ومن ينظر إلى شفوف نظر المحدثين رحمهم الله في هذه المسألة قد لا يدرك ما يدركه كبار هؤلاء المحدثين، وذلك أن الإسناد المعنعن في أصله كان موضع خلاف، أعني الخلاف القديم، ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف وصار شبه إجماع على قبول الإسناد المعنعن، لكن بالشروط المشهورة والمعروفة، وهي إما على طريقة مسلم بن الحجاج الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي ولا يكون الراوي مدلسا، أو بالشرط الذي اشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله وهو شرط اللقاء ولو مرة بين الراويين مع براءة الراوي من وصمة التدليس. فإذا تحقق هذان الشرطان قبل الإسناد المعنعن. ولكن مع ذلك أيضا يبقى يختلج في نفوس المحدثين شيء من الإسناد المعنعن، بدليل أنهم إذا رأوا في الحديث علة وبالذات العلة المتنية ولم يمكنهم أن يعلوا إلا بالنظر إلى العنعنة التي يقبلونها دوما، فإنهم قد يردون تلك العنعنة وإن كانت مثيلاتها مقبولة عندهم. وهذا المعنى أفاض فيه وبينه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث موضوعة للشوكاني، فتحسن مطالعته لأنه معنى دقيق ومهم. ثم ما يجري مجراه أيضا، أي ليس فقط في قضية العنعنة ولكن حتى في قضية الاختلاف الذي يمكن لو أنه جاء في حديث آخر لما أثر ذلك الاختلاف. على سبيل المثال حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها إذن. فهذا الحديث كما يظهر من ظاهره مرفوض المعنى لأنه يخالف قواعد الإسلام العظام، ومثل هذا الحديث حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر فيه هذا الرجل على رضائه بالفحش في أهله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم الذين لم يقفوا على علة هذا الحديث، ذهبوا يتأولون متنه فقالوا إن المقصود مقصود هذا الرجل أن هذه المرأة لا ترد يد ملتمس للصدقة، يعني كثيرة الإنفاق من بيت زوجها ولا تستأذنه في ذلك. ولكن هذا تأويل متكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد جدا أن يقول لهذا الرجل طلقها بسبب أنها تنفق على الفقراء والمحتاجين. على الأقل كان يمكن أن يقنع الرجل بأن هذه المرأة تنفق في سبيل الله، أو تستدعى المرأة وينبهها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، أو نحو ذلك من الأمور التي آخر العلاج فيها الكي وهو الطلاق. ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بطلاق هذه المرأة لأجل هذه الشكوى. ثم المعنى اللغوي لا يسكت في هذا، ففرق بين الملتمس للصدقة وفرق بين اللامس. اللامس هو الذي يلمس المرأة، أي يمسها طلبا لما لم يبحه الله جل وعلا له. أما الملتمس فالمعنى فيه والتركيب اللفظي يختلف. فعلى كل حال هذا التأويل متكلف وغير مقبول، ولذلك فطاحلة المحدثين كالنسائي رحمه الله ذهب يعل هذا الحديث بالإرسال، ولكن لمعترض أن يعترض على النسائي ويقول إن الإرسال لابد أن يكون مخرج الحديث واحدا، والمخرج هنا مختلف، فهذا الاعتراض يمكن أن يكون مقبولا في أحاديث أخرى. ولكن النسائي رحمه الله لما أعل هذا الحديث بالإرسال، وأظنه أيضا حكم عليه بالنكارة، وأظن أن هناك أيضا بعض المحدثين الذين حكموا عليه بهذا الحكم، وأذكر أحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث وأظن أيضا نشر في الألوكة، كتب بحثا عن هذا الحديث فجزاه الله خيرا. مثل هذا الإعلال الذي جاء من النسائي ليس من عادة المحدثين أن يعلوا به بهذه الصفة، بل قد تختلف وجهات نظرهم في مثل هذا المثال الذي ورد، يعني من الجهة الإسنادية. ولكن لما تضمنه هذا الحديث من هذا المتن الذي فيه هذه النكارة نجد أن المحدثين ذهبوا يتلمسون مثل هذه العلة، ولعل إن شاء الله تعالى المقصود قد وضح. إذن فيما يتعلق برواية يحيى بن سعيد القطان لهذا الحديث في قضية العنعنة، يحيى بن سعيد القطان زاد في الإسناد، والقاعدة التي أشرت إليها في مسألة الزيادة الإسنادية هي أن الأصل قبول الإسناد الزائد، مثل إسناد يحيى بن سعيد القطان، هذا هو الأصل، ولا يقبل الإسناد الناقص كما في رواية الآخرين إلا بشرطين لا بد من توفرهما معا. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي لا بد أن يقول في هذا المثال سعيد المقبري حدثني أبو هريرة، أو سمعت أبا هريرة، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على تلقيه المباشر لهذا الحديث عن أبي هريرة. أما استخدام صيغة عن فإنها لا تنفي ما جاء به يحيى بن سعيد القطان من الزيادة. الشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، ونحن نجد في هذا الحديث أن الذين نقصوا أكثر عددا من يحيى بن سعيد القطان، لكن ليس فيهم من يوازيه بالحفظ والإتقان، بل هو أحفظ منهم كلهم، لكنهم أكثر عددا. ومن جملتهم من سميت مثل أبي أسامة محمد بن أسامة وعبد الله بن معاذ العنبري وأحمد بن يونس وعيسى بن يونس وعدد كثير من الرواة، كلهم رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر. قالوا ثم إن عبد الله بن عمر المكبر، عبيد الله بن عمر هو الثقة وأخوه عبد الله المكبر ضعيف، تابع أخاه في رواية هذا الحديث عن سعيد المقبري بالمجيء به ناقصا، لكن رواية عبد الله المكبر هذه لم تشتهر، فأخشى أن تكون متصحفة عن عبيد الله. هذا أمر. الأمر الآخر، الدارقطني لما ذكر هذا الاختلاف في الحديث ذكر أن بندارا وهو محمد بن بشار روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان فنقص أيضا كما نقص أولئك الرواة. وأما مسدد وغيره من الرواة عن يحيى بن سعيد القطان فجاءوا به بهذه الزيادة. والحقيقة أن القول بأن بندارا هو الذي نقص أنا في شك منه، لأني وقفت على طرق يرويها بندار فيها هذه الزيادة التي جاءت في رواية مسدد وغيره، فيبدو أن هناك بعض الطرق التي وقف عليها الدارقطني فيكون هناك اختلاف على بندار نفسه. ولكن الحديث معروف أن يحيى بن سعيد القطان يرويه بهذه الزيادة، رواية ابن سعيد القطان هي التي رجحها الترمذي، فإنه ذكر هذا الاختلاف ورجح رواية ابن سعيد القطان. أما الدارقطني فقد ذكر هذا الحديث فيما يتعقب على البخاري ومسلم، ولكن في كتاب العلل وأظنه أيضا حتى في التتبع ذهب إلى تصحيح الوجهين كليهما، أي رواية ابن سعيد القطان ورواية من نقص، على اعتبار أن سعيدا المقبوري يكون روى هذا الحديث عن أبيه ثم رواه عن أبي هريرة، وهذا يدل على هيبة يحيى بن سعيد القطان وقوة حفظه، وأن الدارقطني لم يجرؤ على تخطئه. طيب، قد يقول قائل كيف يمكن أن نتصور أن يحيى بن سعيد القطان يصيب والكثرة هي التي تخطئ، وإن لم يكن فكيف يتصور أن يكون الحديث رواه سعيد المقبري ناقصا وزائدا؟ أقول أما كون سعيد المقبري رواه ناقصا وزائدا فقلبي لا يميل إلى صحة هذا التوجيه، ولكن يبقى الكلام من الذي أصاب، هل هو يحيى بن سعيد القطان أو الآخرون الذين خالفوه في هذه الرواية؟ الجزم بأن أحد الطرفين مصيب والآخر مخطئ أنا أيضا لا أقوى عليه، ولكن أنا أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن مجالس السماع كاختلاف الروايات، فإذا كان يحيى بن سعيد القطان سمع هذا الحديث من عبيد الله بن عمر العمري في مجلس مستقل، والآخرون أخذوا هذا الحديث في مجلس مستقل، فيشبه أن يكون عبيد الله العمري كان يكسل فينقص الحديث، وكان ينشط فيصل للحديث، فيكون روى هذا الحديث بسماعين، سماع في مجلس وهو ذلك المجلس الذي نقص فيه في الإسناد وأخذه عنه ذلك الجم الغفير، وسماع آخر أخذه منه يحيى بن سعيد القطان، فيكون يحيى والآخرون كلهم أصابوا، ويكون تكون الزيادة والنقص من عبيد الله بن عمر العمري، وهذا قلبي يميل إليه أكثر، ولكن ليس على سبيل الجزم لأن الجزم يحتاج إلى قرينة قوية. ومثل هذا الاختلاف ينبغي أن ينظر له، أعني في اختلاف المجالس في قضايا كثيرة، ولعل إن شاء الله تعالى في آخر الباب يأتينا مزيد تقعيد لهذا في آخر هذا القسم، ويمكن أن أمثل له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في بعض الروايات وتحجيله فليفعل. هذا الحديث يصلح في الحقيقة كمثال معنا في هذا القسم، لكن إن شاء الله تعالى سأرجع الكلام عليه في آخر القسم لأجل مناسبته هناك، ولا بأس أن يعني أشير على سبيل الاختصار، ثم إن شاء الله تعالى أتكلم عليه في آخر القسم. وقد يعني تكلمت على هذا في شرح البلوغ يعني في مثل هذه السيديات وفصلت فيه، وذلك أن الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من بعض الطرق أشهرها، بل أنا لا يحضرني إلا طريقان. الطريق المشهورة التي في الصحيحين هي طريق نعيم المجمر، والطريق الأخرى وقد تكون أيضا في الصحيحين أو في أحدهما طريق سلمان الأشجعي. طريق نعيم المجمر فيها أنه صعد مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد حتى وغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. هذه رواية نعيم المجبر. الرواية الأخرى هي رواية سلمان الأشجعي، وفيها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ حتى بلغ المنكب أو بلغ الإبط، وكان هناك من يراه، فلما استغرب أولئك الذين يرون هذا الذي صنعه أبو هريرة قال: أنتم ها هنا يا بني فروق، أي هذه كناية عن العجم، لأن العجم يقال لهم بنو فروق. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبدو أنه ما كان يعرف أنهم يرونه، فصنع هذا الصنيع لنفسه، فقال: أنتم ها هنا يا بني فروق، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. وفي كلا الروايتين أخبر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة، أي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث تكلم فيه شيخ الإسلام بن تيمية، وكلامه هو الذي أثر وجعل بعض الناس يعتقدون أن هذه اللفظة معلولة، وهي: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. خاصة شيخ الإسلام نقدها من جهة متنية، فيقول: إن الوجه يغسل كله، والرأس يمسح، والأذنان تمسح، فما الذي يبقى من الوجه حتى يقال أن يطيل غرته؟ لأن الغرة تكون في الوجه، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين، ولفظة التحجيل أو أن يطيل غرته وتحجيله هذه قد تكون غير ثابتة، والذي في الصحيح أن يطيل غرته، فهو يأتيها من هذه أجيه من هذه الحيثية. على كل حال أخشى يعني أطيل في الكلام على هذا الحديث فيذهب أو يذهب علينا الوقت، فنترك الكلام عليه إن شاء الله تعالى مفصلا في الأسبوع القادم بإذن الله في نهاية هذا القسم. ولكن المقصود الإشارة هي اختلاف المجالس. فنعيم المجمر أخذ هذا الحديث عن أبي هريرة في مجلس، سلمان الأشجعي أخذه في مجلس آخر كما هو واضح من السياق، لذلك لا تعارض بين الروايتين، ولا يمكن أن تعل هذه الرواية بالرواية الأخرى. فهذا فعل لأبي هريرة وهذا فعل، فهو مرة كان يفعل كذا ومرة كان يفعل كذا، لكن لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره. أما باقي الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة فلم يذكروا هذه اللفظة، وهي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنها لا تعل رواية نعيم المجمر. فنعيم من الثقات، وما دام أنه تابعه سلمان الأشجعي فلا إشكال إذن في مثل هذه الحال، وإن شاء الله تعالى كما قلت سيأتي مزيد بيان لهذا. إذن ما دام الآن اختلاف المجالس يحصل من بعض المحدثين فيه أن تختلف الألفاظ ويتناقلها الرواة بمثل هذا الاختلاف، فإذا لا نستغرب أن يكون عبيد الله بن عمر العمري هو الذي حدث بهذا كذا وحدث بهذا كذا، والله تعالى أعلم. المصنف في البداية ذهب يغلب جانب النسيان، أي أن بعض الرواة الذين لا يأتون بهذه الزيادات قد يكونوا سمعوا الحديث ولكنهم نسوا، والنسيان عارض بشري لا يسلم منه أحد، وما دام مثل بنبينا صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، فهو كما ترون مثل بأنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يذكر آية فقال: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب لعل الأولى أن يقرأ كلامه، قال: وذلك كقضية المسيء في صلاته، فإن اختلفت ألفاظ الروايات بزيادة في حديث تعليمه له صلى الله عليه وسلم من بعض. هذا الاختلاف سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل، لأنه فصل فيه بعد قليل. قال: ولهذا نظائر، فها هنا نقول: يعمل بالروايات كلها، ويحتمل أن بعض السامعين الذين نقلوا الواقعة حفظ ما لم يحفظ الآخرون، والكل صحابة صادقون. بطبيعة الحال في مثل هذه الحال إن كان الاختلاف بين الصحابة أنفسهم فنعم هذا يمكن يحصل، ولكن إن كان الاختلاف في الراوي الذي عليه مدار الحديث مثل ما قلنا قبل قليل عن حديث عبيد الله بن عمر العمري الاختلاف وارد عليه، فما دام هذا الاختلاف وارد على مدار الحديث فالأمر يختلف، فالمحدثون يعالجون الحديث في مثل هذه الحال معالجة أخرى، سيتضح إن شاء الله وستتضح جوانب هذه المعالجة بعد قليل إن شاء الله تعالى في الأمثلة التي جاء بها المصنف في قضية المسيء صلاة. قال والكل صحابة صادقون، وأن العادات قاضية بوقوع هذا كثيرا، لأن من جلسائه صلى الله عليه وسلم من يدنو منه فيسمع كل ما يقول، ومنهم من يبعد عنه فيسمع بعضا، وكل يروي ما سمع وهو صادق، ومنهم من سمع ثم تعرض له النسيان فهو من لازم البشرية، وقد نسي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن ثم لما سمعها من أحد من يتلو قال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، والحديث كما هو واضح لكم في التعليق مخرج في الصحيح. قال وقد وقع لعمر بن الخطاب مع عمار إنكاره لقصة التيمم وذكره عمار فلم يذكر، والرواية معروفة في صحيح البخاري، أقول بل هي في الصحيحين كليهما، يعني حتى في صحيح مسلم، وكان الأولى بالمحقق أن يحيل على صحيح مسلم أيضا. فالحديث يرويه شقيق ابن سلمة الذي هو أبو وائل، ويذكر أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله بن مسعود عن مسألة التيمم لمن لم يجد الماء ولو مضى عليه شهر، فابن مسعود لم يقر هذا الكلام، وعلل ذلك بقوله يوشك أن يحس أحدهم بالبرد فيتيمم، فعبد الله بن مسعود أراد أن يغلق هذا الباب الذي ينفذ منه العامة والمتساهلون، فيقول إننا إذا رخصنا لهم في التيمم فإن العامة سيتيممون في غير ما حاجة أو لأجل مشقة متوقعة، فقال له أبو موسى رضي الله تعالى عنه هل لأجل هذا فقط، يعني هل هذا أنت تمنع من التيمم؟ قال نعم. قال قد علمت ما قال عمار بن ياسر لعمر، وذلك أن رجلا استفتى عمر رضي الله تعالى عنه في أنه أجنب فهل يشرع له التيمم إذا لم يجد الماء، فأفتاه عمر بأن لا، فقال له عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر حينما بعثني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فصليت، وأما أنت فلم تصلي، ثم لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بالشمال على اليمين ومسح بكفيه وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه انظر ما تقول يا عمار. طبيعة الحال بعض الألفاظ في خارج الصحيح لأني جئت أيضا بقصة كاملة، بعضها في سنة أبي داود بعضها في الصحيح، يعني مثل قصة حوار أبي موسى مع عبد الله بن مسعود وكلام هذا كله، وذكر قصة عمر نعم، لكن بهذا التفصيل بقوله اتق الله الذي يظهر أنه ليس في الصحيحين وإنما هو في رواية أبي داود. على كل حال قال له يا أمير المؤمنين، قال له عمر اتق الله يا عمار، قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث بهذا، قال بل نوليك ما توليت. فعمر رضي الله تعالى عنه نسي مثل هذه الحادثة، ونسيانه عجيب جدا. فمثل هذا المنظر، مثل هذا الحدث لا ينسى، ولكن طباع البشر فعلا تغلبهم، والنسيان آفة تعرض للناس. ومن تأمل واقعه وجد أمثلة كثيرة على هذا، وبالذات إذا ذهبت تتذكر مع شخص لك معه ماضي وتذكره ببعض ما جرى، فإنه قد يقول لك أنا لا أذكر، أو هذا ليس بصحيح، بل ربما وصل الأمر إلى درجة التكذيب والتغطية. تعرفون أن هذا الأمر عبارة عن مبحث من مباحث علوم الحديث في من حدث ونسي، وصنف فيه أئمة الحديث في الدارقطني والخطيب البغدادي، ولخص كتاب الخطيب البغدادي السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، حتى إن بعضهم يذهب ويحدث عن تلميذه فيقول حدثني فلان أني حدثته، مثل ما حصل لسهيل ابن أبي صالح مع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي هو ربيعة الرائي. فربيعة حدث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسي سهيل هذا الحديث، فأخذ يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. والأمثلة على هذا كثيرة، وأنا لي مع بعض الزملاء أحداث يعني فيها شيء من الطرافة وما إلى ذلك، فلا نطيل بذكرها. ولكن المقصود أن مثل هذا الذي حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعلا يستغرب، ولكن هذا هو الواقع. وما دام هذا حصل لعمر، فإنه قد حصل لابنه عبد الله أيضا شيء من هذا. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداها في رجل، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها، فقال لها الجالسون في المسجد يا أم المؤمنين ألا تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. فسمع ذلك عبد الله بن عمر فشك. فمثل هذا الذي يحدث يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام نسي هذا ونسي أيضا في الصلاة ونحو ذلك، فالنسيان من طباع البشر بلا شك، هذا لا ينكر، ولا شك أن هذا قد يكون أحد أسباب الاختلاف، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا هو المشجب الذي يعلق عليه هذا الاختلاف بين الروايات. بل المحدثون عندهم قرائن في هذا، يمكن يحكمون بالنسيان ويمكن يحكمون بالتخطئ. والمصنف رحمة الله تعالى عليه متأثر بطريقة الفقهاء والأصوليين، وهم يوسعون دائرة القبول بحجة أن المثبت مقدم على الناس، وأن الزائد معه زيادة علم، فيقبلون الزيادة إذا كانت من ثقة. وهذه من نقاط الافتراق بينهم وبين المحدثين، سواء كانت الزيادة إسنادية أو متنية. ولذلك من مهام هذا القسم توضحت هذا الأمر وتجريته. فلا شك أن ما يذكره المصنف هو أحد الجوانب التي يمكن أن يصار إليها في حال وقوع الاختلاف بين الألفاظ، ألفاظ الروايات، ولكن هناك بعض الاستدراكات عليه ستتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال بعض الأمثلة. ومن ذلك المثال الآتي الذي في قصة الزبير مع علي رضي الله تعالى عنهما. فإن الأولى بالمصنف رحمه الله أن يعنى بمسألة الصحة وتنقيح الروايات. فمثل هذا الحديث الذي يقول فيه ونسي الزبير ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنك تقاتله وأنت ظالم له، ولما ذكره أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يوم الجمل تاب وترك القتال، وفي رواية أنه قال له الزبير وذكرتني ما أنساني، يعني اللفظ يبدو فيه إشكال، ونقص لكم من الرسالة تحتاج مزيد عناية، فلعلها إن شاء الله تعالى تعاد لبعثها من الإخ من الأخ الذي حققها أو أحد الإخوة، لأن بعض ألفاظها فيه إشكال. أقول هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي الأسود أبي حرب بن أبي الأسود الديلي. الحديث رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، فهو يحتاج إلى مزيد عناية، وأذكر أنني خرجته في مختصر المستدرك وهو ضعيف، وفيما أذكر يعني من علل هذا الحديث أنه من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشي أبو قلابة الرقاشي، وهو ضعيف لأنه حصل له اختلاط، فالحديث ضعيف لا يستدل به. وأنا لا أرى التسامح في مثل هذا، لأن مثل هذه قد يفهم منها تنقص الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال دوما الإنسان إذا سار في طريقته العلمية على الأخذ بما صح وترك ما لم يصح، حتى ولو غلب على ظنه أنه لا إشكال في الحديث، لكن ينبغي أن يأخذ الحيطة، لأن مثل هذا الحديث مما يفرح به الرافضة ويستدلون به على أن الزبير ومن معه كانوا ظالمين لعلي رضي الله تعالى عنه. ومثل هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طريقة أهل السنة كما هي معروفة الكف عما شجر بينهم، ولا يقال إن هذا مصيب وهذا مخطئ، بل كلهم مجتهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما دام أن الله جل وعلا طهر أيدينا من هذه الفتن، فنسأل الله أن يطهر ألسنتنا منها أيضا. يقول: وقد نسي صلى الله عليه وسلم كونه جنبا فخرج إلى الصلاة، فلما أقيمت ذكر أنه جنب فقال لأصحابه على رسلكم، ثم دخل منزله فاغتسل وخرج وصلى بهم. المصنف توسع في قضية النسيان، وهذه لا أظنها محل إشكال، لكن الإشكال في قضية النسيان متى يحكم على الراوي بأنه نسي وأن الآخر هو الذي حفظ. التطبيق في مثل هذه الاختلافات هو الذي يحتاج من يبينه ويوضحه لطلبة العلم. فبمثل هذا التعميم أو توسيع دائرة القبول التي عليها المصنف وكما قلت هي طريقة الفقهاء والأصوليين، هذا غير مرضي عند أهل الحديث، مع كونهم يعترفون بأن الراوي قد ينسى وهذا ليس محل إشكال. قال: وإذا عرفت هذا فإذا روى جماعة من الصحابة قصة معينة واختلفت ألفاظهم فيها بالزيادة والنقصان فهو لأحد أمرين. الأمر الأول: إما أنه نسي أحد الرواة بعضا وروى بعضا، أو أنه لم يسمع إلا ما روى فيصدق كلامهم فيما روى، أو فيصدق كلامهم فيما روى، لأن الكلام أنهم عدول صادقون يجب قبول روايتهم كألفاظ قصة المسيء صلاته يعمل بكل ما ورد فيها، لأنه واقعة واحدة رواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع كأنهما حضرا الموقف الذي علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فيه، وكل واحد حفظ ما لم يحفظ الآخر فمن الزيادات وأخذ يأتي به. قل: هذا القسم الأول وهو حمل الاختلاف الذي يأتي بين الروايات في الأمر الأول على النسيان، وأن بعض الرواة يمكن أن يحفظ ما لم يحفظ الآخر، نعم هذا وارد، وهذا التمثيل سواء بحديث المسيء صلاته أو بغير ذلك من الأحاديث التي يشترك في روايتها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي كثيرة، سواء كان لهذه الحادثة أو لحادثة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصي، أو لحادثة الإسراء والمعراج، أو لغير ذلك من الحوادث التي يشترك في روايتها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم قد نجد عند هذا من الألفاظ ما لم نجد عند الآخر. ولعلنا نتذكر في الصحيح الحديث الذي رواه أبو هريرة أو أبو سعيد، هو أحدهما هو الذي كان يحدث، وهو الحديث الطويل في الشفاعة وفي آخر من يخرج من النار، وأن الله جل وعلا يقول للذي آخر من يدخل الجنة تمنى فيتمنى يقول لك ذلك وعشرة أمثاله لك ذلك ومثله معه. فقال الآخر إما أبو هريرة أو أبو سعيد، أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ذلك وعشرة أمثاله، فقال أبو هريرة أما أنا فلم أسمع إلا ذلك لك ذلك ومثله معه. نعم هذا يمكن أن يكون هذا حفظ وهذا نسي، وقد لا يكون هذا من باب النسيان وإنما من النوع الآخر الذي سيأتي في قصة عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا ممكن يكون، لكن الصحابة ليسوا مبرئين من النسيان، فقد يحفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر. فإذا جئنا للاختلاف بين روايات الصحابة، نعم لا نقول إن هذا أخطأ وهذا أصاب، ما دام أنه يمكن أن يحمل على أن أحدهما نسي والآخر حفظ، لكن في بعض الأحيان لا يمكن، بل لابد أن يكون أحدهما أصاب والآخر أخطأ. تذكرون شيئا من هذا؟ يعني في بعض الأحيان يحصل اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حادثة واحدة ينقلون، فلا بد أن يكون بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ. يعني مثل ما قلنا حديث ابن عمر قبل قليل في العمرة في رجب، وخطأته عائشة ولم يتعقب عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء، ومثل ما حديث ميمونة وابن عباس في هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال أو وهو محرم، فابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فأكثر أهل العلم قالوا إن ابن عباس أخطأ في هذا الحديث، وميمونة هي التي تخبر عن نفسها، وفي المسألة بحث طويل على كل حال. فمثل هذا لابد أن يقطع معه بخطأ أحد الطرفين، والصحابة ليسوا مبرئين من الوقوع في الخطأ أيضا، وقد استدرك بعضهم على بعض. نعرف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي بأن الصائم إذا أصبح جنبا فإنه يكون قد أفطر يومه ذلك، واستدركت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو صائم وهو جنب ثم يغتسل بعدما يصبح، يعني بعدما يطلع الفجر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخطأ في هذا، وأمثلة هذا كثيرة، لكن هذا لا يؤثر عليهم لأنهم لا يزالون في نطاق البشرية. إنما المقصود أن نفهم مثل هذه القضايا وهذه المواقف فهما صحيحا سليما، يجعلنا نعرف في حال اختلاف الروايات أن الصواب على هذا الوجه أو الصواب على الوجه الآخر. بدأ الآن يمثل ببعض الألفاظ التي وردت، قال فمن الزيادات يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم هذا جاء في حديث أبي هريرة وليس في حديث أبي رافع بهذه الصفة، جاء فيه بعض من هذا، ولكن مقصوده الآن أن هذه الزيادة جاءت في حديث في بعض الطرق حديث أبي هريرة وهو كذلك، فإن هذه الزيادة خرجها البخاري ومسلم، وهي من رواية أبي أسامة محمد بن أسامة وعبد الله بن نمير. أنا يبدو لي أني قلت قبل قليل يعني أخطأت أنه عبد الله بن معاذ العنبري كان قلت الظاهر، نعم فذاك زلت لسان، وإنما هو عبد الله بن نمير رحمه الله. فهو أبو أسامة حماد بن أسامة هما اللذان رويا هذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وما دام هذان ثقتان وافق كل منهما الآخر فهذه الزيادة تكون مقبولة ولا يحكم عليها بالتفرد ولا بالشذوذ. لماذا؟ لأن متابعة كل واحد منهما لصاحبه تنفي التفرد. لكن لو انفرد بها واحد منهم في هذه الحال نعم يمكن أن يكون للمحدثين موقف من ذلك التفرد، لكن ما دام أن أحدهما تابع صاحبه فهذا يكفي في رفع التفرد عن كل واحد منهما. يبقى السؤال لماذا لم يروها الآخرون الذين رووا هذا الحديث، ومن جملتهم مثلا يحيى بن سعيد القطان، فإن هذه الزيادة لم تأتي في حديثه ولا في حديث الآخرين أيضا كعيسى بن يونس أو أحمد بن يونس أو غيرهم. نعم نقول إن أولئك لم يحفظوا هذه الزيادة وحفظها هذان الثقتان أبو أسامة وعبد الله بن نمير رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه الزيادة تكون مقبولة. يمكن أن تحمل على ماذا؟ على ما قاله المصنف هنا أنها من باب النسيان، يعني يمكن أولئك سمعوها من عبيد الله العمري ولكنهم نسوا. ويمكن أن تحمل أيضا على اختلاف المجالس، فقد يكون لعبيد الله بن عمر العمري أكثر من مجلس، ويمكن يكون سماع هؤلاء الكثرة أيضا يقسم إلى سماعين، ويحيى القطان سماع ثالث، هذا ممكن يكون أيضا. ويمكن أن يكون أولئك الذين لم يروا هذه اللفظة منعهم مانع من إيرادها، مثل ماذا؟ مثل أن يكون هناك ما يشوش عليهم في أثناء السماع، فيكون بعضهم بعيدا عن الراوي وبعضهم قريب، فقد يكون أبو أسامة وعبد الله بن نمير قريبين من الشيخ وهو عبيد الله العمري والباقون بعيدين، فإما ما سمعوا أو حصل صوت شوش أو غير ذلك من الأسباب، أو ما أشار إليه المصنف مما قرئ علينا وسيأتي إن شاء الله تعالى وهي قضية الاختصار والرواية بالمعنى، فهذه أيضا من الأسباب التي تجعل هناك اختلاف بين الرواة في الألفاظ. فقد يكون بعضهم ترك هذه الرواية وجاء باللفظ الذي يراه مناسبا لموضوع أراد التنبيه عليه أو أراد التحديث به، لأنه كما تعلمون أن حديث المسيء صلاته تضمن عدة معاني، فبعضها تتعلق بالوضوء وبعضها تتعلق بالتكبير تكبيرة الإحرام، بعضها تتعلق بقراءة الفاتحة، وبعضها تتعلق بالتكبير عند الركوع، وبعضها بالتكبير عند الرفع من الركوع، بعضها يتعلق بالطمأنينة، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب هذا الرجل، وغير ذلك من المقاصد في هذا الحديث. وتقطيع الحديث وروايته بالمعنى تجوز إذا كان المعنى لا يختلف في مثل هذه الحال، فإن عبر بالمعنى فليعبر بألفاظ تؤدي نفس المعنى، وإن اختصر الحديث فلا يترك معنى يتعلق بالمعنى الذي أتى به، بل لابد أن يكون هذا المعنى منفصلا عن المعنى الآخر. أما إذا كان هناك ارتباط بين معنيين فلا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون أتى بالحديث مشوها. وفي الدرس الماضي ذكرنا شيئا من هذا، قلنا مثلا عن رواية شعبة بن الحجاج لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وأن شعبة بن الحجاج اختصر الحديث ورواه بالمعنى فأدى معنى غير المعنى الأصل، لأن الحديث الأصلي يتعلق بهذا الأمر العارض للإنسان في صلاته، وهو أنه إذا أحس الإنسان بشيء كأنه خرج منه يعني كالريح وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو الحديث. لكن شعبة ذهب يختصره ويرويه بالمعنى فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فلم يذكر الصلاة وإنما عمم. وهذا التعميم قد يقال معه على الأقل إن مسألة النوم مفصول فيها بهذا الحديث، والذي وهم هو شعبة، يعني باقي الإسناد صحيح لا إشكال فيه، فهو يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن نعم يروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فشعبة هو شعبة، لكن شعبة أيضا بشر يخطئ ويصيب، وعرف خطأه في هذا الحديث بمجيء الحديث من طرق أخرى بالرواية التامة. كذلك مثل ما أخطأ في حديث التزعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، وروى هذا عن إسماعيل بن علية، وإنما الحديث الذي روى إسماعيل بن علية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فالنهي إنما هو للرجال فقط. فشعبة اختصر الحديث فصار المعنى يؤدي معنى زائدا على المعنى الأصل. طيب، إذا عرفنا أن هذه اللفظة التي أتى بها بادئ ذي بدء، فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أنها لفظة صحيحة ومتفق على تصحيحها بين الشيخين، وقد اتفق عليها هذان الراويان الثقتان وهما أبو أسامة وعبد الله بن نمير. قال: وفي رواية: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. هذه ليست في حديث أبي هريرة، وإنما في حديث رفاعة بن رافع، ولكن ليست أيضا في باقي طرق حديث رفاعة بن رافع، وإنما في طريق واحدة، وهي الطريقة التي ترون المحقق عزاها للترمذي، وهي عند أبي داود أيضا، أو عزاها للترمذي فقط، مع أن سيأتي لنا عزوة لبعض الروايات لأبي داود، وهي نفس الرواية من طريق هذا الراوي الذي سأبينه لكم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي. ويحيى يرويه عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع، وفيه هذه الزيادة: ثم تشهد وأقم. وهذه الزيادة مهمة، وأهل الحديث والفقهاء أيضا يعنون بمثل هذه الألفاظ التي تؤدي معاني ينبني عليها أحكام عظيمة. تعرفون أن مسألة الإقامة مختلف فيها، هل هي واجبة أو سنة؟ فمثل هذا، بل والأذان، فمثل هذا الحديث يفيد وجوب الإقامة. ثم تشهد وأقم، فلعل التشهد يقصد به الأذان، ويكون مأمورا به، ومأمورا أيضا، أو وهو مأمور بالإقامة في مثل هذا الحديث. فلو صح هذا لكانت الإقامة واجبة، أو كان في هذا دليل قوي لمن يرى وجوب الإقامة. وفعلا قد استدل من يرى وجوب الإقامة بمثل هذا الحديث، ولكن يحيى بن علي هذا الذي روى هذا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد مجهول الحال، لم يوثق من إمام معتبر، وقد خولف من باقي الرواة، فخالفه محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وداود بن قيس وغيرهم، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعدد كثير من الرواة الذين رووا هذا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد، فلم يذكروا هذه اللفظة التي ذكرها يحيى بن علي عن أبي. إذا نحكم على رواية هذا الراوي بأنها رواية منكرة، لأنها تضمنت حكما لابد أن يبنى على إسناد قوي جدا، وتفرد بها هذا الراوي الذي كما قلت لكم إنه مجهول الحال، لم يوثق من إمام معتبر، وخولف أيضا من باقي الرواة الذين شاركوا في الرواية فلم يذكروا هذه اللفظة. قال: وفي رواية: لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه وبرجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. هذا أيضا في حديث رفاعة بن رافع، ولكن لا إشكال في مثل هذه الرواية لأنها جاءت من طريق بعض الرواة الذين يمكن أن تقبل زيادتهم، وحديث رفاعة برمته لم يخرج في الصحيحين، وإنما هو مخرج عند أبي داود والترمذي، عند الإمام أحمد، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، يعني عند جمع من هؤلاء، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. إلا هذه الألفاظ التي ننبه عليها مثل لفظة ثم تشهد وأقرأ. قال: وفي رواية: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذه جاءت في حديث أبي هريرة، وهي أيضا من زيادة أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وهي صحيحة لا إشكال فيها، وقد صححها البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليه. قال: وفي رواية: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلل. نلاحظ أن المحقق عزاء هذه اللفظة لأبي داود والترمذي، مع العلم أنها من طريق يحيى بن علي بن خلاد الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي تكلمنا عليه قبل قليل، وقلنا إن روايته تلك منكرة، وأيضا نقول عن هذه اللفظة إنها منكرة. فهو يقول: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلل، يعني أن قراءة الفاتحة ليست واجبة بناء على هذا الحديث. إن كان المقصود من لا يحفظ الفاتحة كمن أسلم حديثا، أو من كان غير عربي ولم يتهيأ له حفظ الفاتحة، أو غير ذلك من الأسباب، فهذا يبحث في مسألة الاستطاعة والقدرة، ولكن لا يبنى على مثل هذه الرواية التي لم يأتي بها إلا هذا الراوي المجهول الحال، وقد شاركه عدد من الرواة في الرواية فلم يأتوا بمثل ما جاء به. قال: وفي رواية: اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله، يعني على التخير. هذه الرواية غير الرواية السابقة، هي في حديث رفاعة بن رافع، ولكن هذه رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد. ومحمد بن عمرو اختلف عليه في هذا الحديث على وجهين: الوجه الأول أنه يروي هذا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد مرة عن أبيه عن رفاعة، ومرة يرويه عن علي عن رفاعة مباشرة بدون ذكر أبيه. والاختلاف الثاني، وهو الذي يهمنا، في هذه اللفظة. فهذا اللفظ الذي جاء به المصنف أمامنا: اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله، يعني على التخيير، هذا لفظ رواية أبي داود، وهو من طريق خالد بن الحارث، أو هذه الرواية من طريق خالد بن الحارث عند أبي داود، لكن خولف خالد بن الحارث، وقد يكون هذا الاختلاف من محمد بن عمرو، فإنه ليس بالحافظ. نعم، هو حسن الحديث ولكن تكلم في حفظه، فرواه عند الإمام أحمد يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة هذا، لكن بلفظ: اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت. فهنا يؤكد على أنه لابد من قراءة أم القرآن التي هي الفاتحة، أما ما زاد على الفاتحة فهو مخير فيه، فهذا لا إشكال فيه، لا يؤدي هذا المعنى العظيم الذي يحتاج إلى قوة في الأسانيد أو إلى رواية ثقات أثبات يبنى عليهم مثل هذا الحكم العظيم. وهذا أيها الإخوة يجعلنا نعنى عناية فائقة بمسألة الربط بين الفقه والحديث. أنتم ترون، بارك الله فيكم، أن هناك زهد بل عقوق من شباب الأمة لعلم الحديث، ويقبلون على التفقه بلا حديث، ثم يغتر الواحد منهم بوسائل الإعلام إذ تبرزه، أو بالقضاء حينما يجعل فيه أو بالفتوى حينما يكون متسنما لها، وهو لا يملك في الحقيقة الأداة. غاية ما هنالك أنه مقلد، والمقلد مثل ما يقول ابن القيم ليس بعالم بإجماع أهل العلم، لأنه إن كان فعلا يريد الاجتهاد فلا بد أن يكون قادرا على تمحيص مثل هذه الروايات، وهذه لا يستطيعها إلا من جمع بين الفقه والحديث. أما الذي يريد أن يتفقه بمنأى عن الحديث فهذا لا يستطيع. لذلك تلاحظون في كتب الأحكام أو غيرها من الكتب وفي رواية وفي رواية ثم يبنى على تلك الرواية، يعني وكأنك مخير حينما تأتيك تلك الرواية. خذوا على سبيل المثال حديث ولوغ الكلب الذي في البلوغ، كلنا نعرف مثل هذا الحديث: إذا ولغ الكلب أو طهور أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخراهن أو أولاهن على اختلاف الروايات، وفي رواية فليهرقه، وهكذا. طيب نلاحظ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني حينما ساق هذا الحديث في البلوغ ذكر وفي رواية فليهرقه وفي رواية أولاهن أو أخراهن. وانظروا لمن يشرح هذا الحديث إلا ما قل وندر، يأتون على هذه الرواية وبناء على هذه الرواية كذا وكذا ويفرعون عليها أحكام وخلاف وما إلى ذلك. ما هكذا تتناول الأمور؟ كلما أمكن العالم أن يضيق دائرة الاختلاف هذا هو الواجب عليه. فإذا جئنا لرواية فليرقه نجد أن علي بن مسهر أخطأ في هذه الرواية وروى الحديث عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين كلاهما يروياني عن أبي هريرة، وباقي الرواة الذين يروون الحديث عن الأعمش في الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة ليس فيه فليرقه، وإنما جاء بها علي بن مسلم، فإذا روايته شاذة فلتطرح. ولذلك يبنى عليها ماذا؟ يبنى عليها أن الماء أو الشراب الذي ولغ فيه الكلب يكون نجسا، وهي مسألة خلافية. إذن يجب أن يراق هذا الماء ولا يستعمل إطلاقا، وإذا كان لبنا حتى ولو كان كثيرا كما يجمعه البادية ليصنعوا به الأقط أو ما إلى ذلك فيجب أن يراق ولا ينتفع منه. طيب إذا كان مثلا البادية قالوا نحن سنسخن هذا اللبن ويطبخ حتى إن كان فيه جراثيم فلتقتل، فما الذي أدرانا أن العلة هي النجاسة؟ لماذا لا تكون علة لم نعقلها ولا ندركها، خاصة مع هذا الزمن الذي أثبت فيه العلم أن الكلب في لعابه جراثيم لا يمكن أن تزال إلا بمثل هذه المطهرات التي أعظمها وأحسنها هي التراب. يمكن أنكم سمعتم شيئا من هذا، ومسألة فيها بحوث أعدت ويعد هذا من الإعجاز العلمي، لكن حتى علماءنا السابقون كانوا يتكلمون على داء الكلب الذي يكون في بعض الكلاب هو نوع من المرض، وقد يكون حتى في غير الكلاب، قد يكون في الثعلب ونحو ذلك، بحيث إذا نهش الإنسان فإنه لا يكاد يعيش إلا نفر قليل بعد العلاج إن نجح فيهم العلاج، ولا في الغالب فهو يقتل. طيب قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء هذه الغسلات السبع وتكون إحداها بالتراب لأجل هذا الأمر وليس لأجل النجاسة. نقول هذا كلام لماذا؟ لأن الله جل وعلا أباح لنا أن تمسك لنا هذه الكلاب الصيد ونأكل ذلك الصيد، ولم نؤمر بغسل سبع غسلات ولا إحداها بالتراب. لكن الفقهاء الذين يذهبون إلى أنه نجس يلزمهم أن يقولوا بنجاسة ذلك الصيد وأنه لا بد أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، بعضهم يقول إذا مسك الصيد فلا بد أن تغسل السبع إحداها بالتراب أو الثامنة بالتراب كما في حديث عبد الله ابن المغفل. ثم نأتي لمن أعل هذا الحديث بالاضطراب، قالوا هذا الحديث مضطرب. لماذا؟ قالوا لأنه مرة يعني لا يذكر التراب، ومرة يقول إحداهن، ومرة يقول أولاهن، ومرة يقول أخراهن، ومرة يقول أولاهن أو أخراهن، ومرة يقول عفره الثامنة بالتراب. فإذا هذا الحديث مضطرب وانتهى الإشكال. إذا أمكن أن لا يحكم بالاضطراب فهذا هو الواجب علينا، دفع الإشكال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي مثلا لرواية الترمذي أولاهن أو أخراهن، نجد أنها شد فيها شيخ الترمذي وهو سوار بن عبد الله العنبري، فروى هذا عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب السفياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فشد في هذا. باقي الرواة الذين روى هذا عن ابن سيرين أو عن أيوب أو حتى عن معتمر كلهم ما جاءوا بهذه اللفظة التي جاء بها شيخ الترمذي، فهو الذي شد في هذا. طيب لماذا لا يحكم على الرواية بما يناسبها حتى لا نتيح الفرصة لهؤلاء الذين يقدحون في مثل هذه الرواية؟ فكل شيء من هذا الاختلاف يمكن أن يحكم عليه على حدة، وبالتالي يصفو لنا أو تصفو لنا بعد ذلك الرواية السالمة من العلة التي يمكن أن نناقشها ونبني عليها الأحكام الصحيحة. فأقول إن هذا العلم صار غريبا وزهد فيه طلاب العلم، والسبب غرور الواقع وطلب الدنيا نسأل الله العافية واغترار الناس بالدنيا. فعلينا أن نعي مثل هذه الأمور، وأنتم تتحملون مثل هذه الأمانات، ولعلكم إن شاء الله تعالى تكونوا إحدى فرسان الإسلام الذين ينهضون بهذه المهام، وما ذلك على الله بعزيز. طيب لعلنا نقف على هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل باقي الشرح بإذن الله في الدرس.